وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. فهذا هو المجلس الثامن من مجالس التعليق على كتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، وذلك ضمن برنامج العقيدة التخصصي، ولعل الدرس هذا أن يكون الدرس الأخير إن شاء الله. انتهينا عند الباب الذي ذكره المؤلف، باب الاحتجاج للقرآن أنه غير مخلوق، بعدما ذكر الدلائل على أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل يتكلم بكلام لائق به عز وجل لا يشبه كلام الخلق، كما أن له ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك صفاته، وأنه متكلم بلا ابتداء ومتكلم بلا انتهاء، يتكلم متى شاء كيف شاء مع من شاء بأي لغة شاء تبارك وتعالى، وأن إنكار صفة الكلام لله عز وجل جحود لما أخبر الله عز وجل به وتكذيب للكتاب والسنة، كما أنه إبطال للرسالات، لأن الرسل إنما جاءوا ليبلغوا كلام الله، فإذا كان الرب جل وعلا يتكلم فلا رسالة ولا نبوة. قال باب الاحتجاج للقرآن أنه غير مخلوق. قال المؤلف: فمن ذلك ما أخبر الله تعالى في كتابه عن زعيم هؤلاء الأكبر وإمامهم الأكفر الذي ادعى أولا أنه مخلوق، وهو الوحيد، واسمه الوليد بن المغيرة. والوحيد سمى أهل الله عز وجل فذرني من خلقت وحيدا. قال: واسمه الوليد بن المغيرة. فأخبر الله عن الكافر دعواه فيه، ثم أنكر عليه دعواه وردها عليه ووعده النار أن ادعى أن قول الله قول البشر. قال: وقوله إن هذا إلا قول البشر، كما أنزل الله في سورة المدثر، قال: إن هذا إلا قول البشر. فالله عز وجل قد ذكر كلمة الوليد المغيرة لما قال إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا قول البشر. فسمى القرآن الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام سماه قول البشر، فكذبه الله عز وجل في دعواه. فكل من قال بأن القرآن مخلوق وأنه قول مخلوق، قول النبي أو قول محمد، فلا شك أنه موافق للوليد بن المغيرة، وقال مقالته الذي حكم الله عز وجل بكفر قائلها وتوعده بالنار. قال: وقوله إن هذا إلا قول البشر، وقول هؤلاء الجهمية هو مخلوق واحد لا فرق بينهما، أي لا فرق بين قول الوليد بن المغيرة أن القرآن قول البشر وبين قول الجهمية إنه مخلوق، إذ قول البشر مخلوق. قال: فبئس التابع وبئس المتبوع. قال الله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا، إلى قوله: ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر، يعني أنه ليس بقول البشر كما ادعى الوليد، ولكنه قول الله عز وجل. قال: فحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر، قال: سمعت أبي يذكر عن مجاهد في قوله: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، قال: ذلك الوليد بن المغيرة المخزومي، والمال الممدود 1000 دينار، والبنين الشهود 10 بنين. قال: فلم يزل النقصان في ماله وولده حين تكلم بما تكلم حتى مات. قال المؤلف: وكذلك صار لأتباع الذين تلقفوا منه هذه الكلمة خزي وتباب في كل شيء من أمورهم، كما هو حال الجهمية، فقد قتل كبارهم وأسسوهم على الزندقة، وهكذا اتبع الخلفاء أئمتهم وأصحابهم. قال: ومما يحتج به أيضا عليهم من كتاب الله عز وجل قول الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال: وقوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، تثبيتا أنهم لا يفعلونه أبدا. وقوله: فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. الله عز وجل قد تحدى الجن والإنس أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ولا يمكنهم أن يأتوا بمثله، ولو كان قول البشر لا كان كل واحد يستطيع أن يأتي بمثله بل بأحسن منه. وقوله على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، هذا إشارة ماذا؟ هذا اسم إشارة، أي اسم إشارة للقرآن الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه رد على الأشاعرة الذين يقولون بأن النظم، نظم القرآن هذا الذي بين أيدينا مكتوب المصاحف، ليس كلام الله، إنما كلام الله والمعنى القائم بنفس الله مما لا يكتب ولا يسمع ولا بصوت ولا بحرف. ولا شك أن القرآن، هذه الآية تكذبهم، لأن الله عز وجل قال أن يأتوا بمثل هذا القرآن، هذا إشارة إشهار القرآن الذي بين أيدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، القرآن المعهود، وأما ولا يمكن أن يشار إلى ما في ذات الله وفي نفس الله. قال: ففي هذا بيان بين أن القرآن خرج من الخالق لا من المخلوقين، خرج منه، لأن الكلام إنما يخرج من المتكلم. قال: وأنه كلام الخالق لا كلام المخلوقين، ولو كان كلام المخلوقين ومنهم لقدر المخلوق الآخر أن يأتي بمثله أو بأحسن منه، لأنه لم يتكلم مخلوق بحق وباطل من الشعر أو الخطب أو المواعظ أو من الحكمة أو غير ذلك إلا وقد أتى بمثله أو بأحسن منه نظراؤه ممن هم في عصره أو من بعده. فهذا قد ثبت الله عز وجل عليه الشهادة أنه لا يأتي بمثله جن ولا إنس، لأنه منه، وصدق الله وبلغ رسوله ولم يأت بمثله منذ 250 سنة، والآن نقول لم يأت بمثله منذ 1400 سنة. قال: ولا يأتون بمثله إلى 50,000 سنة، لأن الله عز وجل ولن تفعلوا. قال: فكيف يفعلونه وقد قال الله عز وجل لن تفعلوا؟ ولا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي معينا، لو أعان بعضهم بعضا ما استطاع أن يأتوا بسورة من سور القرآن. قال: ففي هذا بيان بين أنه كلام الخالق نفسه وأنه غير مخلوق. ومما نحتج به عليهم أنه غير مخلوق من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. فدل هذا يدل عنه من كلام الله، لأن صفة الله لا تفضل صفة الخلق كفضل ذاته على ذات الخلق. قال: حدثنا به شهاب بن عباد العبدي الكوفي قال حدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. ولا يمكن يكون فضل كلام مخلوق على كلام مخلوق كفضل الله على المخلوق. لو كان القرآن مخلوقا لكان فضل المخلوق على المخلوق كفضل الله على خلقه، تعالى الله عن ذلك، لا يمكن. بل فضل الكلام، فضل القرآن على الكلام كفضل الله على المخلوق، مما يدل على أن القرآن كلام الله لأنها صفة الله. قال: حدثنا عقبة بن مكرم البصري قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا محمد بن سواء قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أشعث الحداني عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرحمن على سائر خلقه. وحدثني محمد بن حميد الرازي قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال حدثنا الجراح بن الضحاك الكندي عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن وهو السلمي قال: فهذا الذي أجلسني هذا المجلس، وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الخالق على المخلوق، وذلك أنه منه. أي لماذا فضل كلام الله على الكلام كفضله تبارك وتعالى؟ لأنه منه، أي لأن كلام الله والقرآن منه، إذ هو كلامه والكلام من المتكلم. قال المؤلف: ففي هذه الأحاديث بيان أن القرآن غير مخلوق، لأنه ليس شيء من المخلوقين من التفاوت، ليس بين شيء مخلوق من التفاوت في فضل ما بينهما كما بين الله وبين خلقه في الفضل. قال: لأن فضل ما بين المخلوقين يستدرك، ما يمكن يكون يفضل المخلوق على المخلوق كفضل الخالق على المخلوق أبدا. قال: ولا يستدرك فضل الله على خلقه ولا يحصيه أحد، لا يمكن. فضل المخلوق على المخلوق يستدرك، قد يأتي مخلوق أعظم من مخلوق آخر، وهكذا، لأنها تبع للخالق جل وعلا، بخلاف فضل الله على خلقه لا يمكن يستدرك ولا يمكن يأتي أحد يفضل الله تبارك وتعالى، تعالى الله عن ذلك. كذلك لا يمكن يأتي أحد يفضل كلامه على كلام الرب تبارك وتعالى. قال: ولا يستدرك فضل الله على خلقه ولا يحصيه أحد، وكذلك فضل كلامه على كلام المخلوقين. ولو كان كلاما مخلوقا لم يكن فضل ما بينه وبين سائر الكلام كفضل الله على خلقه، ولا كعشر عشر جزء من ألف ألف جزء، ولا قريبا، فافهموه فإنه ليس كمثله شيء، فليس ككلامه كلام، ولن يؤتى بمثله أبدا، ليس ككلامه كلام، كما أنه ليس كذاته ذات، وليس كفعله فعل، وليس كصفته صفة، وليس كاسمه اسم تبارك الله تعالى. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم المصري قال حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن ثابت بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث نزل له دوي كدوي النحل يقول يا رب منك خرجت وإليك أعود أتلى ولا يعمل بي أي أن في آخر الساعة يرتفع القرآن من الأرض ويرفع من الصدور لأنه ليس أحد يعمل به، وهذا معنى قول السلف منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي أن الله تكلم به ابتداء وإليه يعود يرفع في آخر الزمان. فقال يا رب منك خرجت، لأن القرآن كلام الله والكلام يخرج من المتكلم، وإليك أعود. قال وأتلى ولا يعمل بي. قال سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وبالراهوية يقول قال سفيان بن عيينة قال عمرو بن دينار أدركت أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فمن دونهم منذ 70 سنة يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق والقرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود. عمرو بن دينار من التابعين، وها هو ينقل رحمه الله عمن أدرك من التابعين ومن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقولون منذ 70 سنة أن الله الخالق وما سوى مخلوق وأن كلام والقرآن كلام الله منه بدأ، أي بدأ منهم من ذاته لأنه كلامه وإليه يعود، خلاف الجهمية الذين قالوا أن الكلام الذي سمع موسى ابتدأ من الشجرة أو من الهواء أو من الشخص أو ما شابه ذلك. قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا معبد قال علي وهو ابن راشد قال عن معاوية بن عمار قال قيل لجعفر بن محمد، جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قيل لجعفر بن محمد القرآن خالق أم مخلوق؟ فقال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله، لأن الصفة ليست خالقة ولا مخلوقة، صفة الله ليست صفاته خالقة ولا مخلوقة وإنما هي صفات الله. قال ولكنه كلام الله ليس خالقا إذ هو صفة ولا مخلوقا بل هو كلام الله. قال حدثنا محمد بن منصور الذي يقال له الطوسي من أهل بغداد وكان ثقة قال حدثني علي بن مضاء مولى خالد القسري قال سمعت ابن المبارك بالمصيصة أي في بلدة المصيصة وسأله رجال عن القرآن فقال هو كلام الله غير مخلوق. وحدثنا محمد بن منصور قال حدثني علي بن مضاء قال سمعت بقية بن الوليد يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. وحدثنا محمد بن منصور قال حدثنا علي بن المضاء قال سمعت عيسى بن يونس يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. شوف عيسى بن يونس عبد الله مبارك من أئمة أتباع التابعين. قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا علي بن المضاء قال سمعت القاسم الجزري يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. وحدثنا محمد بن منصور قال حدثنا علي بن المضاء قال حدثنا هشام بن بهرام قال سمعت المعافى بن عمران يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. قال هشام أي بن بهرام وأنا أقول كما قال المعافى. قال علي وأنا أقول علي بن المضاء وأنا أقول كما قال هشام. قال محمد منصور وأنا أقول كما قالوا 50 مرة. قال المؤلف وأنا أقول كما قالوا 70 مرة وأنا أقول كما قالوا 1000 مرة. قال القرشي وأنا أقول كما قالوا. قال الأزدي وأنا أقول كما قالوا عدد أيام الدهر من أوله إلى آخره وبه ألقى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو روح وأنا أقول بعدد من يبصر ومن لا يبصر. وقال شيخ أبو عبد الله وأنا أقول بعدد جميع الخلائق. كل هؤلاء من الرواة عن المصنف، فأبو سعيد هو المصنف ثم الراوي القرشي الراوي عنه وهكذا، فهذا إسناد هذا الكتاب للمصنف، فكل أحد روى هذا الكتاب يقول أنا أقول مثل ما قالوا بعدد الخلائق وأنا أقول أنا أقول مثل ما قالوا بعدد أنفاس الخلائق. قال سمعت محمد المنصور يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام حدثان ما استخلف جعفر أي أول ما استخلف جعفر، فقلت فقلت إن ناسا يقولون القرآن مخلوق، فقال بوجهه هكذا كأنه أعرض، فقلت أليس كلام الله غير مخلوق؟ فقال نعم، ثم قلت له مرة أخرى فقال نعم. قال حدثنا عبد الله بن صالح المصري قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن رجل من شيوخ أهل مصر أنه حدثنا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال القرآن أحب إلى الله من السماوات والأرض وما فيهن، لأنه كلامه. قال المؤلف: فهذا ينبئك أنه نفس كلام الله، وأنه غير مخلوق، لأن الله عز وجل لم يخلق كلاما إلا على لسان مخلوق. فلو كان القرآن مخلوقا كما يزعم هؤلاء المعطلون كان إذن من كلام المخلوقين، وكل هذه الروايات والحكايات والشواهد والدلائل قد جاءت وأكثر منها في أنه غير مخلوق. ثم إحاطة علم العلماء وعقول العقلاء بأن كلام الخالق لا يكون مخلوقا أبدا إذا كان في دعواهم قبل أن يخلق الكلام منقوصا مضطرا إلى الكلام حتى خلقه وكملت ربوبيته وتمت وحدانيته بمخلوق في دعواهم، أي إذا قلت بأن الله بأن القرآن ليس كلام الله، معنى ذلك أن الله عز وجل لم يكن متكلما وعاج عن الكلام حتى خلق القرآن فصار متكلما بهذا المخلوق. ولا شك أن هذا من أعظم النقص الذي يضاف إلى الله عز وجل الله عن ذلك. ثم قال المؤلف: باب الاحتجاج على الواقفة. الواقفة الذين يقولون القرآن كلام الله ويسكتون، لا يقولون غير مخلوق، يقول لا نقول لا نزيد على ذلك، القرآن كلام الله، ولا يقول مخلوق ولا غير مخلوق. وهذا من طرائق الجهمية. الجهمية الأوائل لما أنكر عليهم السلف وكفروهم وحكموا بردتهم بهذه المقالة التي هي تكذيب للقرآن والسنة خافوا، ولذلك تستروا وقالوا القرآن كلام الله ولا يقول غير مخلوق، مع أن غير مخلوق تفسر وتبين الحق وترد على أهل الباطل، فهي بيان وتأكيد للحق، لكنهم سكتوا. وهو في حقيقتهم أنهم يضمرون أن كلام الله مخلوق، لكنهم هابوا من كلمة مخلوق فسكتوا. قال المؤلف: ثم إن ناسا ممن كتبوا العلم بزعمهم وادعوا معرفته وقفوا في القرآن فقالوا لا نقول مخلوق هو ولا غير مخلوق، ومع وقوفهم هذا لم يرضوا حتى ادعوا أنهم ينسبون البدعة من خالفهم وقال بأحد هذين القولين. يعني ما اكتفوا بهذه المقالة، بل قالوا من قال القرآن كلام الله ثم زاد عليه مخلوق أو غير مخلوق فهو مبتدع. ولا شك أن هذا من أعظم الضلالة، لأن السكوت عن بيان الحق إقرار بالباطل. لماذا يسكت الإنسان عن الحق؟ لماذا يسكت عن الحق؟ بل لابد أن يبين، كما لو قيل أن الله عز وجل قد استوى على عرشه بائن من خلقه. بائن من خلقه تأكيد لمعنى الاستواء والعلو، لأنه يتضمن الرد على من قال بأن الله في كل مكان. كذلك لو قلنا بأن الله عز وجل ينزل بذاته وأنه قد استوى بذاته، هذا رد على من قال بأن الاستواء فعل لم يقم بذات الرب، بل الاستواء فعل قائم بالعرش. أو أن الله لا ينزل بنفسه ولكن ينزل ملك أو تنزل رحمته. فقول السلف أنه ينزل بذاته رد على من قال بأنه ينزل ملكا أو ينزل رحمة، فأراد أن يؤكد بأن النزول هو قائم بذات الرب. فهذا ليس من الزيادة على النصوص، بل هذا من تفسير النصوص المؤكد لظاهر اللفظ الذي يتضمن الرد على من حرف هذه النصوص. فالسكوت عن مثل هذه المقالات عند الاحتياج إليها هذا يدل على أن الإنسان يضمر البدعة والضلالة. قال: فقلنا لهذه العصابة: أما قولكم مبتدع فظلم وحيف في دعواكم حتى تفهموا الأمر وتعقلوا. كيف تقول أن من قال القرآن كلام الله غير مخلوق زاد كلمة غير مخلوق مبتدع؟ السلف كلهم قالوا هذه المقالة. قال: لأنكم جهلتم أي الفريقين أصابوا السنة والحق، فيكون من خالفه مبتدع عندكم. أنتم ما عرفتم من أصاب الحق حتى تسموا من سكت أو من قال غير مخلوق أنه مبتدع. والبدعة أمرها شديد والمنسوب إليها سيء الحال بين أظهر المسلمين، فلا تعجلوا بالبدعة أي بالحكم البدعة حتى تستيقنوا وتعلموا أحقا قال أحد الفريقين أم باطن. هذه قاعدة مهمة، المؤلف يقول لا تستعجل بوصف البدعة حتى تعلم الحق وتستبينه. قال: وكيف تستعجلون أن تنسبوا إلى البدعة أقواما في قول قالوه ولا تدرون أنهم أصابوا الحق في قولهم ذلك أم أخطأوه؟ ولا يمكنكم في مذهبكم أن تقولوا لواحد من الفريقين لم تصب الحق بقولك وليس كما قلت، فمن أسفه في مذهبه وأجهل ممن ينسب إلى البدعة أقواما يقول لا ندري أهو كما قالوا أم ليس كذلك. يعني كيف تقول أن من قال القرآن كلام غير مخلوق وأنت تزعم أن نقول القرآن كلام الله ونسكت، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق لأننا لا ندري هل هو مخلوق ولا غير مخلوق، ثم يبدع من قال أنه غير مخلوق. إذا كنت لا تدري أهو مخلوق ولا غير مخلوق وليس لك قول كما تزعم، كيف تبدع من قال أنه مخلوق؟ قد يكون مخلوقا وقد يكون أيضا غير مخلوق وهو غير مخلوق. لكن هذا يبينوا إيش مكرهم، وأنهم يبدعون أناسا لم يستيقنوا بطلان قولهم. قال: فمن أسفه من في مذهبه وأجهل ممن ينسب إلى البدعة أقواما يقول لا ندري أهو كما قالوا أو أم ليس كذلك، ولا يأمن في مذهبه أن يكون أحد الفريقين يصاب الحق والسنة فسماه مبتدعة، ولا يأمن في دعواه أن يكون الحق باطلا والسنة بدعة، هذا ضلال بين وجهل غير صغير. وأما قولكم لا ندري هل هو مخلوق أو غير مخلوق، فإن كان ذلك منكم قلة علم به وفهم، فإن بيننا وبينكم فيه النظر بما يدل عليه الكتاب والسنة ويحتمل بالعقول، أي تدل عليه العقول الصحيحة، وجدنا الأشياء كلها شيئين، الخالق بجميع صفاته والمخلوقين بجميع صفاتهم، ما يوجد في الملكوت إلا شيء، الخالق بجميع صفاته أنه غير مخلوق، والمخلوق بجميع صفاته، فإن الخالق وصفاته غير مخلوق، والمخلوق وصفاته مخلوقة، كل مخلوقات، ليس ثمة شيء ثالث، لا هو مخلوق ولا غير مخلوق، إما أن يكون مخلوقا أو غير مخلوق، فغير مخلوق هو الله وصفاته، والمخلوق هو المخلوق وصفاته. قال: فإن بيننا وبينكم فيه النظر العقل الصحيح بما يدل عليه الكتاب والسنة ويحتمل بالعقول، وجدنا الأشياء كلها شيئين، الخالق بجميع صفاته والمخلوقين بجميع صفاته، فالخالق بجميع صفاته غير مخلوق، والمخلوق بجميع صفاته مخلوق. فانظروا في هذا القرآن، فإن كان عندكم صفة المخلوقين فلا ينبغي أن تشكوا في المخلوقين وفي كلامهم وصفاتهم أنها مخلوقة كلها لا شك فيها، فيلزمكم في دعواكم حينئذ أن تقولوا كما قالت الجهمية، فلتستريحوا من القال والقيل فيه وتغيروا عن ضمائركم. وإن كان عندكم هو صفة الخالق وكلامه حقا ومنه خرج، فلا ينبغي لمصل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يشك في شيء من صفات الله وكلامه الذي خرج منه أنه غير مخلوق، هذا واضح لا لبس فيه إلا على من جاهل العلم أمثالكم. وما فرق بينكم وبين من قال هو مخلوق إلا يسير، أنتم ما في فرق بينكم وبين من قال القرآن مخلوق، يزعم أولئك أنه كلام الله مضاف إليه مخلوق، وزعمتم أنتم أنه كلام الله ولا تدرون مخلوق هو أو غير مخلوق، فإذا لم تدروا لم تؤمنوا في مذهبكم أن يكون أولئك الذين قالوا مخلوق قد أصابوا من قولكم، فكيف تنسبونهم من البدعة وأنتم في شك من أمرهم. إذا أنتم شاكون في قول الجهمية كلام أنهم قالوا كلام الله لكنه إيش مخلوق، فكيف أنتم كيف تنسبون البدعة، لا تستطيع حتى أن تبدع الجهمية فضلا عن من قال القرآن كلام الله غير مخلوق. قال: فلا يجوز لرجل أن ينسب رجلا إلى بدعة بقول أو فعل حتى يستيقن أن قوله ذلك وفعله باطل ليس كما يقول، ليس بالظن. فلذلك قلنا إن فرق ما بينكم يسير، أي بينكم أيها الواقفة وبين الجهمية الأصليين يسير، لأن أولئك ادعوا أنه مخلوق وزعمتم أنتم أنه كلام الله، ومن زعم أنه غير مخلوق فقد ابتدع وضل في دعواكم. فإن كان الذي يزعم أنه غير مخلوق مبتدعا عندكم لا تشكون فيه أنه لمخلوق عندكم حقا لا شك فيه، ولكن تتسترون من الافتضاح به مخافة التشنيع، وجعلتم أنفسكم جنة ودلسة للجهمية عند الناس، تصوبون آراءهم وتحسنون أمرهم وتنسبون البدعة من خالفهم. الجهمية قالوا أن القرآن كلام الله مخلوق، وأنتم قلتم كلام الله، وقلتم أن من قال غير مخلوق فهو مبتدع، فحقيقة أمركم أنكم وافقتم أولئك الجهمية. الفرق بينهم أنهم صرحوا بأنه مخلوق، وأنتم لم تصرحوا بأنه مخلوق لكن بدعت من قال إنه غير مخلوق، فأنتم وهم سواء، لكن أولئك كشفوا أمرهم وأنتم تسترتم وتخفيتم. قال: والحجة على هذه العصابة أيضا جميع ما احتججنا به من كتاب الله في تحقيق كلام الله وما روينا فيه من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن بعده، أن القرآن نفس كلام الله وأنه غير مخلوق. فإذا كان القرآن كلام الله فإنه لا يكون الكلام الذي هو صفة من الله مخلوقة. لو قلت من القرآن كلام الله وهو القرآن والكلام صفة، وقلتم أن لا ندري مخلوق غير مخلوق، معنى ذلك أنه يمكن أن تكون الصفة من صفات الله مخلوقة، ولا شك أن هذا من أعظم الضلال بل هو كفر. قال: فهي كلها، أي كل الدلائل التي سبق ذكرها، كلها داخلة عليهم كما تدخل على الجهمية، أي كلها تبطل قولكم أيها الواقفة كما أنها تبطل قول الجهمية، لأن كل من آمن بالله وصدقه في قوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وفي قوله يريدون أن يبدلوا كلام الله، فأيقن بأنه كلامه حقا كما سماه أصدق القائلين، لزمه الإيمان بأنه غير مخلوق. لماذا؟ لأن الكلام صفة، فإذا أضيفت هذه الصفة إلى الله فإن صفات الله لا تكون مخلوقة، لأن المضاف إلى الله عز وجل إن كان صفة أو إن كان معنى من المعاني الذي يقوم بغيره كالسمع والبصر والقوة فإنها من صفات الرب تبارك وتعالى، بخلاف ما لو أضيف إليه شيء مخلوق كالبيت الله وناقة الله وناقة الله فهذا من باب إضافة التشريف. قال: لأن الله تبارك وتعالى لم يجعل كلاما مخلوقا لنفسه صفة وكلاما، لأن الله تبارك وتعالى لم يجعل كلاما مخلوقا لنفسه صفة ولا كلام، ما جعل الله كلاما مخلوقا أي كلام، جعله صفة له، لم يجعل كلام محمد ولا جبرائيل ولا غيرهم صفة له. قال: ولم يضف لنفسه كلام غيره، ما أضاف الله كلام غيره إليه. قال: لأنه أصدق القائلين، ولا يقاس كلام الله ببيت الله وعبد الله وخلق الله وروح الله، لأن الخلق ليس من الله ولا من صفاته، وكلامه صفته ومنه خرج، فلا يضاف إلى الله من الكلام إلا ما تكلم به، ولو جاز أن ينسب كلام مخلوق إلى الله فيكون لله كلاما وصفة كما يضاف إليه بيت الله وعبد الله لجاز أن تقول كل ما يتكلم به آناء الليل والنهار من حق أو باطل أو شعر أو غناء أو نوح كلام الله. هو أراد ذكر قاعدة مهمة، قال أن المضاف إلى الله نوعان، إما أن يكون معنى من المعاني وهو الصفات كالسمع والبصر والكلام والقدرة والقوة والمحبة، فهذه معاني لا تقوم إلا بالذوات، فإذا أضيفت الله عز وجل فهم باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فسمع الله فيضيف السمع الله دل عن الله على أن من صفاته السمع، كذلك الكلام معنى من المعاني، فإذا أضيف الله كان من باب إضافة الصفة إلى الموصوف وأنه صفة لله عز وجل وصفاته ليست مخلوقة. وأما إذا كان مضاف إلى الله عز وجل عينا قائمة بنفسها كالناقة وكالبيت ونحو ذلك فهذا من باب إضافة التشريف، فأضاف فعبد الله ناقة الله بيت الله، فهذا من باب إضافة التشريف لأنها عيان قائمة بنفسها وليست معان. فالكلام لما أضافه الله والكلام صفة فهذا من باب إضافة الصفة الموصوف. ولو صح أن يضاف كلام مخلوق إلى الله على فلو صح أن يضاف كمخلوق إلى الله عز وجل على اعتبار كونه مخلوقا لصح أن يضاف كل كلام للمخلوقين الله باعتبار كونه خالقا له، فنضيف الشعر إليه باعتبار كونه خالقا للشعر، ونضيف النوح إليه باعتبار كونه خالقا للنوح وهكذا، ولا شك أن هذا من أعظم الباطل. قال يقول: فما فضل القرآن في هذا القياس على سائر كلام المخلوقين إن كان كله ينسب إلى الله ويقام لله صفة وكلاما في دعواكم؟ فهذا ضلال بين، مع أن قد كفينا مؤنة النظر بما في كتاب الله من البيان وفي الأثر من البرهان، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أي لا نحتاج حتى إلى أن نناظركم بالمسائل العقلية، لأن القرآن كاف في الدلالة على إبطال مقالتكم فضلا عما جاء في السنة، ومع ذلك حاجة المؤلف بمسائل عقلية نظرية تبطل مقالتهم. قال المؤلف: احتججنا بهذه الحجج وما أشبهها على بعض هؤلاء الواقفة، وكان من أكبر احتجاجهم علينا في ذلك أن قالوا إن ناسا من مشيخة رواة الحديث الذين عرفناهم عن قلة البصر بمذاهب الجهمية سئلوا عن القرآن فقالوا لا نقول فيه بأحد القولين، وأمسكوا عنه إذ لم يتوجهوا لمراد القوم لأنها كانت أغلوطة وقعت في مسامعهم لم يعرفوا تأويلها ولم يبتلوا بها قبل ذلك، فكفوا عن الجواب فيها وأمسكوا. أي أن بعض رواة الحديث قال أنه وقف، قال أقول كلام الله وأسكت لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، لأن هؤلاء الذين قالوا ذلك لم يكونوا يعرفون كلام الجهمية وأنهم يدعون أنه مخلوق، ولذلك توقفوا جهلا منهم بهذه المقالات الفاسدة. قال وذلك قال ولم يبتلوا بها، أي ما ابتلوا أن أحدا قال هذه المقالة وعرفوا أنها من مقالات أهل البدع. قال فحين وقعت في مسامع غير من أهل البصر بهم وبكلامهم ومرادهم ممن جالسوهم وناظروهم وسمعوا قبح كلامهم مثل من سمينا مثل جعفر بن محمد بن علي بن الحسين وابن مبارك وعيسى بن يونس والقاسم الجزري وبقي بن الوليد والمعافى بن عمران ونظرائهم من أهل البصر بكلام الجهمية لم يشكوا أنها كلمة كفر وأن القرآن نفسه كلام الله تعالى كما قال الله تبارك وتعالى وأنه غير مخلوق، إذ رد الله على الوحيد أي المغيرة وإذ المغيرة قوله إنه قول البشر وأصلاه عليه سقر فصرحوا به على علم ومعرفة أنه غير مخلوق والحجة بالعارف بالشيء لا بالغافل عنه القليل البصر به وتعلق هؤلاء فيه بإمساك أهل البصر وتعلق هؤلاء فيه بإمساك أهل البصر ولم يلتفتوا إلى قول من استنبطه وعرف أصله أي أن أهل العلم والبصيرة بمقالة الجهمية عرفوا مقالتهم ولذلك قالوا أن القرآن كلام الله غير مخلوق نصوا عليه ليبطل كلام الجهمية ومن أمسك ممن بعض رواة الحديث هؤلاء لم يكونوا عندهم علم بمقالات القوم وبمقاصدهم وذلك أمسكوا جهلا منهم بما قيل في هذه المسألة من الباطل قال فقلنا لهم إياك جبن هؤلاء الذين احتججتم به من قلة بصر أي جبنهم عن التصريح بأنه غير مخلوق والسكوت والوقوف إن كان هذا بسبب عدم بصرهم وقلة علمهم فقد اجترى هؤلاء أي السلف الذي ذكرنا أسندنا عنهم وصرحوا ببصر بعلم أنه غير مخلوق وكان من أعلام الناس وأهل البصر بأصول الدين وفروعه وأهل البصر بأصول الدين وفروعه حتى أكفروا أي كفروا من قال مخلوق غير شاكين في كفرهم ولا مرتابين فيه أي لو فرضنا أن بعض أهل الحق أو بعض من هو من أهل السنة سكت لأنه لم يكن بصيرا بهذه المقالات ولم يكن عنده علم وخبرة ودراية فقد صرح أهل البصر والعلم ومعرفة بأنه كلام الله غير مخلوق وردوا وكفروا الجهمية فأيهم أحق أن يتبع من وافق قوله قول الكتاب والسنة وكان أبصر بقالات البدع أم من كان قليل العلم بمثل هذه المسائل لا شك أنه الأول قال باب الاحتجاج في إكفار الجهمية أي الدلال على كفر الجهمية قال مؤلف ناظرني رجل ببغداد منافحا عن هؤلاء الجهمية فقال لي بأي حجة تكفرون هؤلاء الجهمية وقد نهي عن إكفار أهل القبلة بكتاب ناطق تكفرونهم أم بأثر أم بإجماع فقلت ما الجهمية عندنا من أهل القبلة الجهمية ليس من أهل القبلة حتى تعارضني وما نكفرهم إلا بكتاب مسطور وأثر مأثور وكفر مشهور لا نكفرهم إلا بالكتاب والسنة أي بالدلائل التي ثبت فيها كفرهم أما الكتاب فما أخبر الله عز وجل الآن يسوق الدلائل على كفر من قال القرآن كلام القرآن مخلوق أو أن كلام الله مخلوق قال أما الكتاب فما أخبر الله عز وجل عن مشرك قريش من تكذيبهم بالقرآن فكان من أشد ما أخبر عنهم من التكذيب أنهم قالوا هو مخلوق كما قالت الجهمية سواء قال الوحيد وهو الوليد بن المغيرة المخزومي إن هذا إلا قول البشر وهذا قول جهم إن هذا إلا مخلوق وكذلك قول من يقول بقوله وقول من قال إن هذا إلا إفك افتراه وإن هذا إلا أساطير الأولين وإن هذا إلا اختلاق معناهم في جميع ذلك ومعنى جهم في قوله يرجعان إلى أنه مخلوق ليس بينهما فيه من البون كغرز إبرة ولا كقيس شعرة فبهذا نكفرهم أي قول المشركين إن هذا إلا إفك افتراه إن هذا الأساطير لأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه كلام الله فقال لا هذا إفك افتراه ليس كلام الله بل هذا إفك افتراه وعلمه قوم آخرون فهم ضللوا النبي بأنه يدعي أن القرآن كلام الله وهم قالوا أن هذا إفك هو يفترع الله ليس كلام الله عز وجل فحقيقة هذه المقالة التي كفر الله صحابها هي قول الجهمية إن هذا إلا مخلوق وليس بينهما فرق فبهذا نكفرهم كما أكفر الله به أئمتهم أي كما كفر الله به أئمتهم من قريش فقال سأصليه سقر إذ قال إن هذا إلا قول البشر أي توعد الله بسقر بالنار لأجل أنه قال إن هذا إلا قول البشر قال لأن كل إفك وتقول وسحر واختلاق وقول البشر كله لا شك في شيء منه أنه مخلوق أي قوله إنه إفك سحر اختلاق قول البشر هذه كلها مخلوقات وهذه مقالة من المشركين وأنتم أيها الجميع تقول أنه مخلوق إذن لا فرق بين مخلوق ومخلوق يعني من قال أن القرآن مخلوق لكنه كلام جبريل أو قال مخلوق لكنه كلام محمد أو مخلوق فإن الله خلقه لا فرق بين أن يكون كلام محمد كلام جبريل كلها مخلوقات والمخلوقات من جهة كونها مخلوقة متساوية قال فاتفق من الكفر بين الوليد بن المغيرة وجهم بن صفوان الكلمة والمراد في القرآن أنه مخلوق فهذا الكتاب الناطق فيه إكفارهم أو فهذا الكتاب الناطق في إكفارهم وأما الأثر فيه فما حدثنا به سليمان بن حرب عن حماد بن زيد وجرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أوتي بقوم من الزنادقة فحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما الزنادقة الذين دعوا أنه إله وهم السبعية، فقال أما أنا فلو كنت لقتلتهم، أي لا أحرقهم، أقتلهم بالسيف، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، ولما حرقتهم. يقول ابن عباس قال لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله. زاد سليمان في حديث جابر فبلغ عليا ما قال ابن عباس رضي الله عنه فقال ويح ابن أمي الفضل إنه لغواص على الهنات، أي إنه يغوص على الأخطاء والزلات، معنى أنه أصاب فيما ذهب إليه. قال المؤلف فرأينا هؤلاء الجهمية أفحش زندقة وأظهر كفرا وأقبح تأويلا لكتاب الله ورد صفاته فيما بلغنا عن هؤلاء الزنادقة الذين قتلهم علي عليه السلام وحرقهم. هؤلاء الذين قتلهم علي الذين قالوا إن أن عليا هو الإله فادعوا مثل قول النصارى فحرقهم بالنار لكفرهم وزندقتهم. يقول المؤلف وجدنا الجهمية أشد زندقة من أولئك السبائية الذين ادعوا ألوهية علي. قال فمضت السنة من علي وابن عباس رضي الله عنهما في قتل الزنادقة لأنها كفر عندهما وأنهم عندهما ممن بدل دين الله، وتأول في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجب على رجل قتل في قول يقوله حتى يكون قوله في ذلك أو قوله ذلك كفرا، لا يجب فيما دون القتل قتل إلا عقوبة فقط، فذاك الكتاب في إكفارهم هذا الأثر. طبعا الشاهد منه أن السبئية يدعون أنهم مسلمون ويصلون، ومع ذلك لما قالوا في علي تلك المقالة حكم بكفرهم وزندقتهم وقتلهم حرقا، مع أنهم يصلون أي من أهل القبلة في الجملة أي في الصلاة وفي قول لا إله إلا الله وما شابه ذلك فقتلهم، فهذا فيه دليل على جواز قتل الزنادقة ولو انتسبوا إلى الإسلام وصلوا إلى القبلة. قال ونكفرهم أيضا بكفر مشهور وهو تكذيبهم بنص الكتاب. أخبر الله تعالى تبارك وتعالى أن القرآن كلامه، وادعت الجهمية أنه خلقه، وأخبر الله تبارك وتعالى أنه كلم موسى تكليما، وقال هؤلاء لم يكلمه الله بنفسه ولم يسمع موسى نفس كلام الله، إنما سمع كلاما خرج إليه من مخلوق من الهواء أو من الشجرة. ففي دعواهم دعا مخلوق موسى إلى ربوبيته فقال إني أنا ربك فاخلع نعليك، فقال له موسى في دعواهم صدقت. ثم أتى فرعون يدعوه أن يجيب إلى ربوبية مخلوق كما أجاب موسى في دعواهم، فما فرق بين موسى وفرعون في مذهبهم في الكفر؟ إذن فأي كفر أوضح من هذا؟ طبعا مراده أن الله كلم موسى تكليما كما ذكر الله في القرآن، وكلم الله موسى تكليما، وأنتم قلتم أن الله لم يكلم موسى بنفسه، وفي القرآن أن موسى سمع نفس كلام الله، وأنتم تقول أنه سمع كلاما مخلوقا لم يخرج من الله بل خرج من الهواء. فحقيقة قولكم أن المخلوق هذا الذي خرج من الشجرة من الهواء قال لموسى إني أنا ربك فاخلع عليك، هذا الكلام خرج من مخلوق، خرج من الهواء وهو مخلوق أو من الشجرة مخلوق، والكلام نفسه مخلوق. إذن القائل والصوت والكلام سمع موسى لم يكن من الله بل من المخلوق من الشجرة ومن الهواء، فقال إني أنا ربك فاخلع عليك، فقال موسى له صدقت، أي يخاطب من كلمه وهو المخلوق، فمعنى ذلك أنه ادعى ربوبية غير الله عز وجل، فأتى إلى فرعون يدعوه إلى ربوبية غير الله، أي يدعوه إلى عبادة من قال له إني أنا ربك فاخلع عليك. قال ثم أتى فرعون يدعوه أن يجيب إلى ربوبية مخلوق كما أجاب موسى في دعواهم، فما فرق بين موسى وفرعون في مذهبهم في الكفر؟ شو الفرق بين موسى وفرعون؟ موسى قال إنني أنا الله أو أنا ربكم الأعلى، وموسى يقول أيها الناس اعبدوا هذا المخلوق الذي قال لي أني أنا ربك فاخلع عليك فقلت له صدقت. أي موسى فرعون دعا إلى عبادة نفسه وهو مخلوق، وموسى يدعوه إلى عبادة ذلك المخلوق الذي سمع منه الكلام وسمع أنه رب العالمين وصدقه في دعوة. لا فرق بين موسى وبين فرعون إذ كل منهم ادعى ربوبية مخلوق. قال لهم المؤلف إذن فأي كفر أوضح من هذا وأنتم تقولون أنه مخلوق؟ فلا فرق بينكم وبين مقولة فرعون، بل قولكم هو الكفر بعينه، ولا شك أن كلامه حجة دامغة على هؤلاء. قال وقال الله تبارك وتعالى إنما قول لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال هؤلاء ما قال لشيء قط قولا وكلاما. قال الله تبارك وتعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال هؤلاء الجهمية ما قال لشيء قط قولا وكلاما، كن فكان، ولا يقوله أبدا، ولم يخرج منه كلام ولا يخرج، ولا هو يقدر على الكلام في دعواهم. فالصنم في دعواهم والرحمن بمنزلة واحدة في الكلام، الصنم لا يتكلم الحجر، وكذلك الرب عندهم لا يتكلم، فلا فرق بين الصنم ولا فرق بين الرب، إذ كل منهم عاجز عن الكلام لا يوصف بالكلام أصلا. قال فأي كفر أوضح من هذا، أن يوصف الله بصفات الأصنام والأحجار والأموات التي لا تتكلم ولا يتصور منها كلام، تعالى الله عن ذلك. ولا شك أن هذا تكذيب وتشبيه لله عز وجل بالجمادات والناقصات، ومن شبه الله عز وجل بالجماد والناقصات فلا شك في كفره. وقال الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان. إذن الحجة الأولى تذكرها بأنهم جعلوا قول فرعون قول موسى كقول فرعون، إذ موسى ادعى أنه الرب وأمر بعبادته، وموسى ادعى على عبادته ربوبية غير الله عز وجل، فهم سووا بين دعوة فرعون ودعوة موسى، فكان ذلك من أوضح الكفر أنهم كفار بهذه المقالة، من سوى بين دعوة موسى وفرعون فلا شك له كفره. والأمر الثاني أيضا أنهم شبهوا بين الله وبين الأصنام والأموات والأحجار التي لا يتصور منها الكلام ولا توصف بالكلام. قال وقال الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وبيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال يد الله فوق أيديهم، قال هؤلاء ليس لله يد، وما خلق آدم بيديه، إنما يداه نعمتاه ورزقاه، فادعوا في يدي الله أوحش مما ادعته اليهود. قالت اليهود يد الله مغلولة، وقالت الجهمية يد الله مخلوقة. اليهود وصفوا الله باليد، لكنهم أثبتوا اليد ووصفوها بصفة النقص، والجهمية نفوا اليد أساسا. وأيهما أشد ضلالا، من يصف الله عجل بصفته لكن يصفها بنقص فيها، أم من ينكر الصفة أساسا ويصفه بفقد الصفة من أساسها؟ لا شك أن وصف أن يعني إعدام الصفة منه وتعطيله عن الصفة أشد فحشا ممن وصفه بها لكن جعلها على وجه ناقص. فقال الشيخ قال وقالت الجهمية يد الله مخلوقة لأن النعم والأرزاق مخلوقة. طيب قال هؤلاء ليس لله يد، وما خلق الله آدم بيديه، إنما يداه نعمتان، فادعوا في يدي الله أوحش مما ادعته اليهود. قالت اليهود يد الله مغلولة، وقالت الجهمية يد الله مخلوقة لأن النعم والأرزاق مخلوقة لا شك فيها، وذاك محال في كلام العرب فضلا أن يكون كفرا، لأنه يستحيل أن يقال خلق الله أو خلق آدم بنعمته، ويستحيل أن يقال في قول الله عز وجل بيدك الخير بنعمتك الخير، لأن الخير نفسه هو النعم نفسها، ومستحيل أن يقال في قول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم نعمة الله فوق أيديهم، وإنما ذكرناها هنا اليد مع ذكر الأيدي في المبايعة بالأيدي. فقال إلى آخره. طيب نرجع إلى كلامه، يقول اليهود قالوا يد الله مخلوقة، أضافوا اليد الله ونسبوا له اليد وصفوه بها لكنهم جعلوها ناقصة، والجهمية قالوا يد الله مخلوقة، قال لأن النعم والأرزاق مخلوقة لا شك فيها، وذاك محال في كلام العرب، لأنهم فسروا اليد بأنها مخيش، قال أن الله لا يوصف باليد، بل يده المضافة إليه هي النعم، ولا شك أن النعم مخلوقة، معنى ذلك أن يد الله عز وجل مخلوقة. قال وذاك محال في كلام العرب، أي محال أن تقول خلقت بيدي أو فعلت بيدي ويراد باليد النعمة، لأن هذا التركيب إذا أضاف الفاعل الفعل إلى نفسه وذكره أنه فعله باليد وعد اليد بالباء كان ذلك ما باشرته يده، تقول ضربت بيدي أي ما باشرت ضربه بيدي، ولا يعرف العرب أن تقول ضربت بيدي أي بنعمتي أو بقدرتي أبدا، تقول لك يد عندي لك نعمة عندي ها، أو تقول يدي على فلان بمعنى قدرتي وقوتي على فلان، أما أن تقول ضربت بيدي أكلت بيدي فهذا التركيب لا يكون إلا في اليد التي هي صفة. وهذا معنى قول المؤلف وذاك محال في كلام العرب أن يقول لما خلقت بيدي ويراد باليد النعمة، هذا لا تعرف العرب في لغتها. قال وذاك محال في كلام العرب فضلا أن يكون كفرا، لأنه يستحيل أن يقال خلق آدم بنعمته، ويستحيل أن يقال في قول الله تبارك وتعالى بيدك الخير بنعمتك الخير، لأن الخير هو النعمة، كيف يقال بيدك الخير ونفسر يد بينه نعمة، نقول بنعمتك الخير، الخير هو النعمة، كأنك تقول بنعمتك النعمة وبخلقك الخلق، لا شك أن هذا باطل. قال وقال ويستحيل أن يقال في قول الله عز وجل بيدك الخير بنعمتك الخير، لأن الخير نفسه هو النعم نفسها، فيكون تكرار، كيف بيدك الخير بنعمتك النعم. قال مستحيل أن يقال في قول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، أن اليد هي، لأن الجهمية يفسرون اليد بأنها النعمة، فيكون معنى قولهم يد الله فوق أيديهم نعمة الله فوق نعمهم. قال نعمة الله فوق أيديهم، وإنما ذكرنا ها هنا اليد مع ذكر الأيدي في المبايعة بالأيدي، فقال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. ويستحيل أن يقال يداهم سلطان، الله قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، أي لأن مبايعتك مبايعتهم لك هي مبايعة لمن أمرك بهذه البيعة وهو الله عز وجل. ويد الله فوق أيديهم، يد الله عز وجل فوق أيديهم، والفوقية لا تستلزم إيش؟ المماسة، ولا تستلزم المقاربة، بل السماء فوقنا وهي بيننا وبينها بون شاسع، فيد الله عز وجل على علوه فوق أيدي من بايعه. قال ويستحيل أن يقال يداه مبسوطتان نعمته، قال فكأن ليس له إلا نعمتان، لأن يداه مثنى، معنى ذلك أن الله ليس له إلا نعمتان فقط، وهذا باطل، الله له نعم كثير، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. قال ويستحيل أن يقال يداه مبسوطتان نعمتاه، فكأن ليس له إلا نعمتان مبسوطتان لا تحصى نعمه ولا تستدرك، فلذلك قلنا إن هذا التأويل محال من الكلام، فضلا أن يكون كفرا. طبعا مراد مؤلف لما أتى بهذا ليبين بأن هذا التركيب الذي جاءت فيه إثبات اليد لله لا يستقيم مع تفسير الجهمية أنها النعمة أو أنها القدرة، ما تستقيم. لو ركبت، لو وضعت، شلت اليد، حذفت اليد وجعلت مكانها المعنى الذي قالوه النعمة، ما تركب. من جهة التركيب اللغوي لا تستقيم، ضربت بيدي الباء إذا عدت باليد إذا عدت بالباء وأضاف الفاعل فعل نفسي لا يكون إلا ما باشرته يده، لا يصح أن تكون معنى بالمعنى المجازي بالنعمة والقدرة. ثم بل يداه مبسوطتان يد الله فوق أيديهم بيدك الخير، لو وضعت مكان النعمة لم يستقم الكلام، بنعمتك النعم بيدك الخير، الخير هو النعمة، كيف تقول بنعمتك؟ كان قال بنعمتك النعم، هذا كلام باطل. بل يداه مبسوطتان، كيف يداه مبسوطتان مع أن الله ليس له إلا النعمتين فقط، الله له نعم كثيرة. فمراده أن يبطل أن المعنى الذي ادعوه في اليد وأن اليد معنى النعمة، لو ركب هذا المعنى في سياق الآيات التي فيها إثبات اليد لتبين بطلان قولهم، ولكان مقتضى قولهم أنه تكذيب للقرآن وجحد له وضرب لبعضه ببعض. قال إن هذا التأويل محال من الكلام، فضلا أن يكون كفرا، أي هو كفر وتكذيب لما أخبر الله عز وجل به. طبعا ما بقي إلا شيء قليل، أنا أرى أن نواصل حتى نفرغ من هذا الدرس. قال ونكفرهم أيضا بالمشهور من كفرهم أنهم لا يثبتون لله تبارك وتعالى وجها ولا سمعا، إذن كفرهم بأنهم قالوا أن القرآن مخلوق، وهذا هو كلام المشركين إذا كفرهم الله به. وكفرهم بتأويل الصفات كاليد وأنهم فسروها بالنعمة، وهذا تكذيب القرآن أيضا. قالوا نكفرهم أيضا بالمشهور من كفرهم أنهم لا يثبتون لله تبارك وتعالى وجها ولا سمعا ولا بصرا ولا علما ولا كلاما ولا صفة إلا بتأويل ضلال، بتأويل ضلال، أي كذلك هم ينكرون الصفات ويعطلون الله عن صفاته، إذن جحدوا صفات الله وجحدوا كلام الله وجحدوا يد الله. قال افتضحوا وتبينت عوراتهم، يقولون سمعه وبصره وعلمه وكلامه معنى واحد، هو بنفسه في كل مكان وفي كل بيت مغلق وصندوق مقفل، قد أحاطت به في دعواهم حيطانها وأغلاقها وأقفالها، فإلى الله نبر من إله هذه صفته، وهذا أيضا مذهب واضح في إكفارهم. إذن هم جحدوا الصفات وجحدوا السمع والبصر، وقالوا أن ما يضاف الله من السمع والبصر والقوة كله معنى واحد، أنها ليست صفات الله عز وجل، لا يوصف الله لا بسمع ولا بصر، وإنما هذا باب إضافة المخلوق إلى الخالق. ثم أنهم قالوا أن الله في كل مكان، حتى في الصناديق، حتى في أجواف الخنازير والعياذ بالله، تعالى الله عن ذلك، وأن الصندوق الصغير يحيط بالله عز وجل، أن الله في كل مكان، ولا شك أن هذا كفر بالله عز وجل، وصف الله عز وجل بأعظم النقائص، وهذا من دلائل كفرهم وردتهم عن دين الله. قالوا ونكفرهم أيضا أنهم لا يدرون أين الله ولا يصفونه بأين، والله قد وصف نفسه بأين ووصف به الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال الرحمن على العرش استوى، بين أنه على العرش أي فوق العرش، وأنه قد استوى وعلى عليه، وقال وهو القاهر فوق عباده، فذكر أن الله فوق العباد، فهذا فيه إثبات أين الله. وقال إني متوفيك ورافعك إلي، إنه في العلو، ومطهرك من الذين كفروا، يخافون ربهم من فوقهم. وفوق إذا عدت بمن كان معناها الفوقية المكانية، فبين أين هو جل وعلا وأنه فوق خلقه. أأمنتم من في السماء، فأخبر أنه في السماء أن يخسف بكم الأرض. قال ونحو هذا كله وصف بأين، أي ذكر أنه في موضع دون موضع، وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأين، فقال الأمة السوداء أين الله، قالت في السماء، قالت قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. والجهمية تكفر به، وهذا أيضا من واضح كفرهم، والقرآن كله ينطق بالرد عليهم وهم يعلمون ذلك أو بعضهم، ولكن يكابرون، أي أنهم يعلمون أن مقالتهم هي حقيقة كفر وتكذيب، وبعضهم من الجهال يتبعهم لكن مقالتهم كفر. قال ولكن يكابرون ويغالطون الضعفاء، وقد علموا أنه ليس من حجة أنقض لدعواهم من القرآن، أي أنقض من أبطل من أعظم ما يدل على بطلان قولهم كتاب الله عز وجل، غير أنهم لا يجدون إلى رفع الأصل سبيلا مخافة القتل والفضيحة. لا يستطيع أن يقول لا القرآن لا نؤمن به، لكن جاءوا الحديث أبطلوها وقالوا أنها أحاد وفرقوا بين الأحاد المتواتر وما شابه ذلك. القرآن عجزوا أن يقول لا نستدل به أو أنهم يكذبون به. قال وهم عند أنفسهم بما وصف الله به فيه نفسه جاحدون، وقد ناظرنا بعض كبرائهم أو قد ناظرنا بعض كبرائهم وسمعنا ذلك منهم منصوصا مفسرا. ويقصدون أيضا بعبادتهم إلى إله تحت الأرض السفلى، لأن الله في كل مكان وفي الأرض وعلى ظهر الأرض العليا ودون السماء السابعة العليا. وإله المصلين من المؤمنين الذين يقصدون إليه بعبادتهم الرحمن الذي فوق السماء السابعة العليا وعلى عرشه العظيم استوى وله الأسماء الحسنى تبارك اسمه وتعالى. فأي كفر أوضح مما حكيناه عنهم من سوء مذاهبهم ما زاد ماني وشمعلة الزنديقان، أي ما زاد ماني اللي ينسب إليه المنوية وشمعلة وهؤلاء من الزنادقة المشاهير، أي ما زاد مقالتهم على مقالة المنوية وغيرهم من الزنادقة. فالمسلمون يعبدون ربهم الذي في السماء، وهم يعبدون والجهمية يعبدون ربهم الذي في الأرض في السفلى وفي كل مكان. قال المؤلف فقال لي المناظر الذي ناظرني أردت إرادة منصوصة في إكفار الجهمية باسم، أي هذا الذي يحاججه، قال لا أريد نصا أن الجهمية كفار هكذا في القرآن وفي السنة بذكر الجهمية. قال وهذا الذي رويت عن علي رضي الله عنه في الزنادقة، أي في السبئية. فقلت في جوابه الزنادقة والجهمية أمرهما واحد ويرجعان إلى معنى واحد ومراد واحد، لأن الزنديق هو الذي يظهر الإسلام وهو يبطن الكفر، فأنتم تظهرون الإسلام وتصلون القبلة وفي حقيقة قولكم أنكم كافرون جاحدون، فلا فرق بينكم بين السبئية. قال ويرجعان إلى معنى واحد ومراد واحد، وليس قوم أشبه بقوم منهم بعضهم ببعض، وليس قوم أشبه بقوم منهم بعضهم ببعض بعض، وإنما يشبه كل صنف وجنس بجنس وصنف، أي الأقوام الزنادقة، وليس أن كل زنديق يقول نفس مقالة الآخر، لكن جنس مقالته من جنس مقالة الزنديق الآخر، وهذا من جنس مقالة الزنديق الآخر، وهكذا لا يلزم أن تكون مقالة هي عين المقالة. قال وإنما يشبه كل صنف وجنس بجنس وصنفهم، فقد كان ينزل بعض القرآن خاصا في شيء فيكون عاما في مثله، يكون خاصا في حادثة لكن من جهة عموم المعنى يعم غيره ممن يأتي بعد ذلك في غير الأشخاص الذي نزل فيهم القرآن، لأنهم توافقوا في المعنى الكلي. قال وفقد كان ينزل بعض القرآن خاصا في شيء فيكون عاما في مثله وما أشبهه، فلم يظهر جهم وأصحاب جهم في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبار التابعين فيروى عنهم فيها أثر، ما ظهر الجهمية للمتأخرين في عهد أتباع التابعين، كيف تريدون نصا في قوم ظهروا بعد الصحابة بعد التابعين. قال فيروى عنهم فيه أثر منصوص مسمى، ولو كانوا أي الجهمية بين أظهرهم بين أظهر الصحابة مظهرين أراءهم لقتلوا، كما قتل علي رضي الله عنه الزنادقة التي ظهرت في عصره، ولقتلوا كما قتل أهل الردة. ألا ترى أن الجعد بن درهم أظهر بعض رأيه في زمن خالد القسري فزعم أن الله تبارك وتعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فذبحه خالد بواسط في العراق يوم الأضحى على رؤوس من حضره من المسلمين، لم يعبه به عائب ولم يطعن عليه طاعن، بل استحسنوا ذلك من فعله وصوبوه. وكذلك لو ظهر هؤلاء في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وكبار التابعين ما كان سبيلهم عند القوم إلا القتل، كسبيل أهل الزندقة، وكما قتل علي رضي الله عنه من ظهر منهم في عصره وأحرقه، وظهر بعضهم بالمدينة في عهد سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فأشاروا على والي المدينة يومئذ بقتله. ويكفي العاقل من الحجج في إكفارهم ما تأولنا فيه من كتاب الله، ما ذكرنا من الدلائل من كتاب الله وتفسيره، وروينا فيه عن علي وابن عباس رضي الله عنهما، وما فسرنا وروينا فيه عن علي ما ذكرنا من القرآن وروينا، وما فسرنا من واضح كفرهم وفحش مذاهبهم شيئا فشيئا، كما جاء في الكتاب من ذكر الدلائل على بطلان مقالتهم وأنها تكذيب القرآن تكذيبا صريحا. فأما إذ أبيتم أن تقبلوا إلا المنصوص فيهم المقصود بها إليهم بجلاهم أسمائهم، أي بذكر أسمائهم، فسنروي ذلك عن بعض من ظهر ذلك بين ظهور من العلماء، سنذكر لكم تسميتهم في القوم في العلماء الذين ظهر الجهمية في وقتهم. حدثني محمد بن المعتمر السجستاني أبو سهل، وكان من أوثق أهل سجستان وأصدقهم، عن زهير بن نعيم البابي أنه سمع سلام بن أبي مطيع يقول الجهمية كفار، وسمعت محمد بن المعتمر يقول سمعت زهير بن نعيم يقول سئل حماد بن زيد وأنا معه في سوق البصرة عن بشر المريسي فقال ذاك كافر، وبشر من الجهمية. قال أبو سعيد وبلغني عن يزيد بن هارون أنه قال الجهمية كفار، وقال حرفت غير مرة أهل بغداد على قتل المريسي، أي لأنه كافر. قال وحدثنا يحيى بن الحماني قال حدثنا الحسن بن الربيع قال سمعت من المبارك يقول من زعم أن قول الله أن قوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا مخلوق، أي القرآن مخلوق، فهو كافر. سمعت محبوب بن موسى الأنطاكي يذكر أنه سمع وكيعا يكفر الجهمية. قال مؤلف وحدثت عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان أنه كفر من زعم أن القرآن مخلوق، وسمعت يحيى بن يحيى يقول القرآن كلام الله من شك فيه أو زعم أنه مخلوق فهو كافر، وسمعت الربيع بن نافع أبا توبة يكفر الجهمية. قال مؤلف فهؤلاء الذين أكفروهم في آخر الزمان، وعلي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما في أول الزمان، أي هؤلاء كفروا الجهمية المتأخرين من الزنادقة، الجهمية زنادقة المتأخرين، كما أن ابن عباس وعليا كفروا الزنادقة الأولين. قال وأنزلاهم منزلة من بدل دينه فاستحقوا القتل بتبديله. حدثنا الحماني قال حدثنا إبراهيم وابن منصور العلاف وأثنى عليه وهو من حضر المجلس خيرا، قال أثنى عليه هو ومن حضر مجلس خيرا، قال لما كان أيام المحنة، أي أيام المحنة الإمام أحمد رحمه الله وفتنة المأمون وإلزام الناس بالقول بخلق القرآن، قال لما كان أيام المحنة فأخرج النفر إلى المأمون فامتحنوا وردوا، لقيت أعرابيا فقال لي ألا أحدثك عجبا، قلت وما ذاك، قال رأيت في المنام كأن نفرا 30 أو أكثر جيء بهم من قبل المشرق أو المغرب، فنظرت إليهم فإذا بطونهم مشققة ليس في أجوافهم شيء، فقيل هؤلاء الذين كفروا بالقرآن والأعرابي لا يدري ما المحنة وما سببها، أي هؤلاء الذين أجابوا، ولعلهم أجابوا غير مكرهين وإنما أجابوا طوعا. قال حدثنا الزهراني وأبو الربيع قال كان، طبعا هذا الأعرابي ما يدري ما إيش المحنة لكن رأى هذه الرؤية. قال حدثنا الزهراني وأبو الربيع قال كان من هؤلاء رجل، وكان الذي يظهر من رأيه الترفض، قال حدثنا الزهراني وابو الربيع، طبعا لعل الرؤية هذه ليس في الذين ابتحنوا وأجابوا كرها، ربما في هؤلاء في الذين في رؤوس هؤلاء الذين استحوذوا على المأمون كابن أبي دؤاد وبرغوث وغيرهم من هؤلاء، والله أعلم. عموما أن هذا يدل على أن هؤلاء عز الله سبيلهم ما ذكر في رؤيا، وأنه جاء في رؤيا أنهم كفروا بالقرآن، أي لأنهم جعلوه مخلوقا. قال حدثنا الزهراني أبو الربيع قال كان من هؤلاء الجهمية رجل، وكان الذي يظهر من رأيه الترفض، أي يظهر أنه من الرافضة، وانتحال حب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال رجل ممن يخالطه ويعرف مذهبه قد علمت أنكم لا ترجعون لدين الإسلام ولا تعتقدونه، فما الذي حملكم على الترفض وانتحال علي حب علي، أي لماذا أنتم تنتحلون الترفض وأنكم رافضة؟ طبعا مراد الرافضة هنا الذين كانوا يسبون بكر وعمر، أما من يكفرون الصحابة كحال الرافضة اليوم فهؤلاء زنادقة ليسوا رافضة. الرافضة في عرف السلف الأولين من كانوا يسبون بكر وعمر، لا يكفرونهم ولا يكفرون الصحابة ولا يدعون القرآن مخلوق، فضلا عن كونهم يدعون غير الله ويستغيثون بالموتى وبعلي لا. الرافضة في عرف ابن الداري ومن كان في عهده الذين يسبون أبا بكر وعمر، فسموا بالرافضة أنهم رفضوا إمامة أبي بكر وعمر. أما من كفر أبي بكر وعمر والصحابة فهؤلاء زنادقة ليسوا رافضة. الشاهد أن هذا الذي ادعى الرفض يقول هو كان زنديق، يعني كان يبطل الكفر. فقلت له: ما حملك على أن تظهر الإسلام وأنك رافضي وانتحال حب علي وأنت في حقيقة كافر بالإسلام أصلا؟ قال: إذن أصدقك أنا، أقول لك الصدق، إن أظهرنا رأينا الذي نعتقده أي مقالتنا حقيقتها ورمينا بالكفر والزندقة، وقد وجدنا أقواما ينتحلون حب علي ويظهرونه ثم يقعون بمن شاءوا ويعتقدون ما شاءوا ويقولون ما شاءوا، فنوسب بذلك إلى الترفض والتشيع، فلم نرى لمذهبنا أمرا ألطف من انتحال حب هذا الرجل، ثم نقول ما شئنا ونعتقد ما شئنا ونقع بمن شئنا، فلأن يقال لنا رافضة لن يقال لنا رافضة أو شيعة أحب إلينا من أن يقال زنادقة كفار، وما علي عندنا أحسن حالا من غيره ممن نقع بهم. أي تستروا بالترفض، أظهروا الرفض حتى يتستروا به فيقولون ما شاءوا حتى ينسبون للرفض، وقلنا الرافضة غير الرافضة الذين في هذا الزمن. فالشاهد أن الرافضة كان ممن يتستر به الزنادقة، كما تستر الباطنية وغيرهم وأظهروا كالعبيدية وما شابههم في الزنادقة، كافرون بالقرآن وبالجنة وبالنار باليوم الآخر، لكن يظهرون الرفض يتسترون به حتى ينسبوا للرفض ولا ينسبون إلى الزندقة. قال أبو سعيد: وصدق هذا الرجل فيما عبر عن نفسه ولم يراوغ، وقد استبان ذلك من بعض كبرائهم وبصرائهم أنهم يتسترون بالتشيع، يجعلونه تشبيثا لكلامهم وخطبهم وخطبهم وسلما وذريعة لاصطياد الضعفاء وأهل الغفلة، ثم يبذرون بين ظهرني خطبهم بذرك أو خطبهم، يجعلون تشبيثا لكلامهم وخطبهم وسلما وذريعة لاصطياد الضعفاء وأهل الغفلة، ثم يبذرون بين ظهرني خطبهم بذر كفرهم وزندقتهم، ليكون أنجع في قلوب الجهال وأبلغ فيهم، ولئن كان أهل الجهل في شك من أمرهم إن أهل العلم منهم لا على يقين ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ذكر شيخ الإسلام بأن الزنادقة عبر التاريخ كانوا يتسترون بالتشيع، يبطنون الكفر ويروجون كفرا وزندقة مع طريق التشيع، أظهروا ذلك الباطنية أتباع ميمون القداح والعبيديين والقرامطة، كلهم زنادقة تستروا بالتشيع. ثم قال: باب قتل الزنادقة والجهمية. قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني أن أبا بكر بن عياش حدثهم عن أبي حصين أو عن أبي حصين عن سويد بن غفلة أن علي رضي الله عنه قتل زنادقة ثم أحرقهم، ثم قال: صدق الله ورسوله، أي فيما أخبر أنه سيقع مثل هذه الأفعال. قال: حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد وجرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة أن علي رضي الله عنه أتي بقوم من الزنادقة فحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال: أما أنا فلو كنت لقتلتهم، أي بغير الحرق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولما حرقتهم، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عن التحريق بالنار. قال عليه الصلاة والسلام: بدل دينه فاقتلوه. وقال: لا تعذبوا بعذاب الله، لا تعذبوا بالحرق الذي هو عذاب الله لأهل النار. قال: وزاد سليمان في حديث جرير قال: فبلغ علي ما قال ابن عباس رضي الله عنهما فقال: ويح ابن أم الفضل، إنه لغواص على الهنات. طبعا الشاهد أن علي وابن عباس قد اتفقا على أن الزنادقة يقتلون، لكنهم اختلفوا في طريقة قتلهم. قال مؤلف: الجهمية عندنا زنادقة من أخبث الزنادقة، نرى أن يستتابوا من كفرهم، فإن أظهروا التوبة تركوا وإن لم يظهروها تركوا. قال: نظر التوبة تركوا وإن لم يظهروها تركوا، وإن شهدت عليهم بذلك شهود فأنكروا ولم يتوبوا قتلوا. كذلك بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سن في الزناد: إن أظهروا التوبة تركوا وإن لم يظهروها. طبعا نرى أن يستتاب من كفرهم، يعني إن أمسك هؤلاء الزنادقة يطالبوا التوبة، فإن تابوا تركوا. كذلك إن كانوا يبطنون الكفر لكن لم يظهر مقالتهم، ما مسكناهم، يا رجل يبطن الزندقة لكن لم يظهرها يترك، لأن ما في نفسي لا نطلع عليه ولا نطلب منه أن يخبر عما في ضميره، نعامله بما أظهر. فلو عرفنا أن شخصا زنديقا لكنه لا يظهر مقالته نتركه طالما أنه لم يظهر منه القول، وهذا معنى قول الشيخ: إن لم يظهروا أي مقالتهم تركوا. قال: وإن شاهدت عليهم ذلك شهود، أو جاء شهود شاهدان عدلان يشهدان أن فلان قد قال مقالة هي الزندقة أو أخبر عما في اعتقاده، هنا قد ثبت عليه الزندقة. قال وإن شهدت عليهم بذلك شهود فأنكروا ولم يتوبوا قتلوا. إذا شهد عليهم اثنان عدلان بالزندقة فإنه يطالبون بالتوبة، فإن أنكروا قتلوا لأنهم أنكروا ما ثبت عليهم. قال كذلك بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سن في الزنادقة. إذن من طلع على زندقتي وأمسك يطالب التوبة، من كان يبطنها ولم يظهر شيء منه ولا مقالة ترك، ومن شهد عليه اثنان أنه قال مقالة زندقة نمسكه ونطالبه بالتوبة، فإن تاب تركناه، وإن قال لا أنا لم ليس عندي هذه المقالة نقول الشهود قد ثبت عليك ذلك بحكم الشهود، فإن لم يتب قتلناه لثبوت ذلك عليه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أنبأنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن أبي إدريس قال أتي علي بن أبي طالب بقوم من الزنادقة فأنكروا فقامت عليهم البينة فقتلهم، أي لأنه قد ثبت عليهم الزندقة وهم أبو التوبة، وقال هذا قد استبته فاعترف بذنبه فخليت سبيله، أي من ثبت عليهم الشهود فتاب تركناه، ومن أصر وأنكر بعد ثبوت البينة يقتل. قال وحدثنا القاسم بن محمد البغدادي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حبيب ابن أبي حبيب عن أبيه عن جده حبيب بن أبي حبيب قال خاطبنا خالد بن عبد الله القسري بواسط في العراق يوم الأضحى فقال أيها الناس ارجعوا فضحوا تقبل الله منا ومنكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله تبارك وتعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، سبحانه وتعالى عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه ولم ينكر عليه أحد من السلف. قال حدثنا هشام بن منصور البغدادي المكفوف قال حدثنا أحمد بن سليمان الباهلي قال حدثنا خرف بن خليفة الأشجعي قال أتي خالد بن عبد الله القسري برجل قد عارض القرآن فقال قال الله عز وجل في كتابه إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، وقلت أنا ما هو أحسن منه، إن أعطيناك الجماهر فصل لربك وجاهر ولا تطع كل سافه وكافر، فضرب خالد عنقه وصلبه فمر به خلف بن خليفة وهو مصلوب فضرب بيده على خشبته فقال إن أعطيناك العمود فصل ربك على عود فأنا ضامن لك ألا تعود. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال قلت لإبراهيم بن سعد ما تقول في الزنادقة، ترى أن نستتيبهم؟ إبراهيم بن سعد من أتباع التابعين، ترى أن نستتيبهم؟ قال لا. قلت فبما تقول ذلك؟ قال كان علينا وال بالمدينة فقتل منهم رجلا ولم يستتبه فسقط في يده فبعث إلى أبي قال فقال له أبي وسعد ابن إبراهيم قال لا يهدينك، يعني لا قال لا يهدينك فإنه قول الله عز وجل فلما رأوا بأسنا، أي لا يهولنك، أي لا تغتر بإظهار التوبة، فإنه قول الله عز وجل فلما رأوا بأسنا قال السيف قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا قال السيف فقال سنته القتل. وهذا قول بعض العلماء أن الزنديق متى مطلع عليه لا تقبل توبته، أي فيما أظهر، لأنه كان يظهر إسلام، ليس يعني هو لم يكن يظهر مقالة كفرية إنما اطلع عليه، فالذي كان يظهره هو الذي كان يظهره، فقالوا متى ما اطلع على الزنديق فإنه يقتل، فإن كان قد تاب توبة نصوحة هذا بينه وبين الله، الله عز وجل يغفر له يوم في الآخر، أما في الدنيا فمتى ما اطلعنا عليه قتلناه ولا نقبل منه توبة إلا أن يتوب قبل أن نتمكن منه، أي يجيئنا تائبا قبل أن نتمكن منه. وسمعت الربيع بن نافع أبا توبة الحلبي يقول ناظرت أحمد بن حنبل في قتل هؤلاء الجهمية فقال يستتابون، فقلت له أما خطباءهم فلا يستتابون وتضرب أعناقهم، أي منهم من يقول يستتابون ومنهم يقول لا، متى ما اطلع أنهم زنادقة وأنهم جهمية فإنهم يقتلون. إذا التوبة هو إظهار الإسلام، هم كانوا يظهرون الإسلام، طبعا حجة من يقول بأن الجهمية لا يستتابون لأن بعد بمساك بهم بعد قدرة عليهم، لأن الجهمية كانوا يظهرون الإسلام، فلو جاء قال نتوب إلى الله ونشهد أن لا إله إلا الله نقول أنتم كنتم تظهرون هذا، فمعنى توبتكم أنتم كنتم تظهرون هذا وتتسترون به وتضمرون الكفر، فالآن مقالتكم التي أظهرتموها بعد ودعواكم التوبة هي نفس المقالة التي كنتم تقولونها. وذلك قال بعض العلماء أنه لا يمكن نطلع على توبتهم لأنهم إن أظهروا الإسلام والشهادتين هم كانوا يظهرونها ما كانوا يمتنعون منها، بخلاف النصراني مثلا الذي كان يمتنع من قول لا إله إلا الله، فإذا قال لا إله إلا الله علمنا أنه قد بدل حاله وتغير أمره بخلاف الزنديق. وبعض العلماء يقول أنهم يستتابون. قال حدثنا يحيى بن بكير المصري قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من بدل دينه فاضربوا عنقه. قال مالك معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما نرى والله أعلم أنه من خرج من الإسلام إلى غيره مثل الزنادقة وأشباهها فإن أولئك يقتلون ولا يستتابون، لأنه لا تعرف توبتهم. كيف تعرف توبتهم؟ بلا إله الله أشهد أن محمد رسول الله، هم كانوا يقولونها ما كانوا يمتنعون منها. وذلك قالوا أنه لا يمكن أن نطلع على توبة الزنديق الذي يطلع عليه هو رب العالمين، نحن نقتلهم فإن كانوا توبة فإن تابوا توبة نصوحة الله عليه يغفر لهم في الآخرة. قال لأنه لا تعرف توبتهم، وأنهم قد كانوا يسرون الكفر ويعلنون الإسلام، فلا أرى أن يستتاب هؤلاء ولا يقبل قولهم. وأما من خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فإنه استتاب، يعني من كان يهوديا أو نصرانيا فقال نعم أشهد أن الله وأن محمد رسول الله، هنا يستتاب لأنه الآن قال بمقالة ما كان يقولها قبل ذلك. قال فإنه يستتاب، فإن تاب ولا قتل. وذلك أنه لو أن قوما كانوا على ذلك رأيت أن يدعوا إلى الإسلام ويستتابوا، فإن تابوا قبل ذلك منهم وإن لم يتوبوا قتلوا. قال مالك ولم يعني بهذا الحديث من خرج من اليهودية إلى النصرانية ولا من النصرانية اليهودية، إنما عنا بذلك من خرج من الإسلام إلى غيره فيما نرى والله أعلم. أي رجل كان مسلما ثم تهود أو تنصر، ندعوه إلى التوبة أن يرجع الإسلام، فإن قال الشهادتين ورجع الإسلام قبلنا توبته. قال المؤلف أي كفر أعظم من كفر قوم رأى فقهاء المدينة مثل سعد بن إبراهيم ومالك ومثل سعد بن إبراهيم ومالك بن أنس أنهم يقتلون ولا يستتابون إعظاما لكفرهم، والمرتد عندهم يستتاب ويقبل رجوعه، فكانت الزندقة أكبر في أنفسهم من الارتداد ومن كفر اليهود والنصارى. ولذلك قال ابن المبارك رحمه الله لأن أحكي كلام اليهود والنصارى أحب إلي من أن أحكي كلام الجهمية. حدثناه الحسن بن الصباح البغدادي عن علي بن الشقيق عن ابن المبارك. قال مؤلف وصدق ابن المبارك إن من كلامهم ما هو أوحش من كلام اليهود والنصارى، فلذلك رأى أهل المدينة أن يقتلوا ولا يستتابوا. ولذلك قال أبو توبة لأحمد بن حنبل عنهما أما خطباؤهم أي دعاتهم فلا يستتابون وتضرب أعناقهم، لأن الخطباء اعتقدوه دينا في أنفسهم على بصر منهم بسوء مذاهبهم، وأظهروا الإسلام تعوذا وجنة من القتل، ولا تكاد ترى البصير منهم بمذهبي يرجع عن رأيه. قال المؤلف وذهبت يوما أحكي ليحيى بن يحيى الليثي كلام الجهمية ليستخرج منه نقضا عليهم، وفي مجلسي يومئذ الحسين بن عيسى البسطامي، أي أذكر له شبهاتهم حتى أعرف جوابها. قال ووقف في مجلسه يومئذ الحسين بن عيسى البسطامي وأحمد بن يونس القاضي ومحمد بن رافع وأبو قدامة السرخسي فيما أحسب وغيرهم من المشايخ، فزبرني بغضب وقال اسكت، وأنكر علي المشايخ الذين في مجلسه استعظاما أن أحكي كلام الجهمية وتشنيعا عليهم، فكيف من يحكي عنهم ديانة؟ ثم قال لي يحيى القرآن كلام الله، من شك فيه وزعم أنه مخلوق فهو كافر، أي كره أن يسمع شبهاته ومقالتهم، فكيف من يقولها اعتقادا وتدينا؟ وإنما قالها المؤلف قال قلتها لأعرف الجواب عليها، ومع ذلك أعظم علي أن نكير من كان جالسا. قال حدثنا يوسف بن يحيى البويطي عن محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله في الزنديق قال يقبل قوله إذا رجع ولا يقتل، واحتج فيه بإذا جاءك المنافقون فأمره الله عز وجل أن يدع قتلهم لما يظهرون من الإسلام، وكذلك الزنديق إذا أظهر الإسلام كان في ذلك الوقت مسلما والمسلم غير مبدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا شغلت عن قلبه، يعني هذه حجة الشافعي. قال المؤلف وأنا أقول كما قال الشافعي أن تقبل على نيتهم إذا اتخذوها جنة لهم من القتل، أسروا في أنفسهم ما أسروا فلا يقتلوا، كما أن المنافقين اتخذوا أيمانهم جنة فلم يؤمر بقتلهم، والزنديق عندنا شر من المنافق، فلربما كان المنافق جاحدا بالرسول والإسلام مقرا بالله عز وجل مثبت لربوبيته في نفسه، والزنديق معطل لله عز وجل جاحد بالرسل والكتب، وما يعرف في الإسلام زنادقة غير الجهمية، وأي زندقة بأظهر ممن ينتحل الإسلام. طبعا كلام الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل المنافقين عليه الصلاة والسلام، نقول المنافقون متى ما اطلع عليهم يقتلون، وذلك قال الله عز وجل في آخر ما أنزل من القرآن قال أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل على نيتهم في أول الإسلام، ثم بعد ذلك متى ما اطلع على أحد زنديق فإنه يقتل، لكنهم تستروا ولم يظهر أحد منهم نفاقا، فعاملهم الرسول عليه الصلاة والسلام بما أظهروا. هذا هو الرد على ما ذكره الشافعي رحمه الله من الاحتجاج. ولا أظهر أن الزنادقة يقتلون، فمن اطلع عليها أنهم من الباطنية، من غلاة الباطنية ونحو ذلك، فإنهم يقتلون بهذه المقالات. قال: وأي زندقة بأظهر ممن ينتحل الإسلام في الظاهر وفي الباطن يضاهي قوله في القرآن قول مشركي قريش الذين ردوا على الله ورسوله، فقالوا إن هذا الاختلاق، وإن هذا إلا أساطير الأولين، إن هذا إلا قول البشر، كما قالت الجهمية سواء إن هذا إلا مخلوق. ولهم في ذلك أيضا أئمة سوء أقدم من مشركي قريش، وهم عاد قوم هود الذين قالوا لنبيهم سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. إن هذا لخلق الأولين، أي هذا الذي نحن عليه هو خلق الأولين. المؤلف لعله يقول هذا لخلق الأولين أي اختلاق، هذا على تفسير من قال بأن الخلق أي إن هذا ما تقوله إلا اختلاق الأولين، أي سبقك وناس دعوا إلى التوحيد. لكن الأظهر في معنى الآية إن هذا لخلق الأولين أي ما نحن عليه من الشرك هو خلق وفعل آبائنا. قال: فأي فرق بين الجهمية وبينهم حتى نجبن عن قتلهم وإكفارهم؟ ولو لم يكن عندنا حجة في قتلهم وإكفارهم إلا قول حماد بن زيد وسلام بن أبي مطيع وابن المبارك ووكيع ويزيد بن هارون وأبي توبة ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل ونظرائهم رحمة الله عليهم أجمعين لجبن عن قتلهم وإكفارهم بقول هؤلاء. نجبن قال لجبن عن قتلهم وإكفارهم بقول هؤلاء حتى نستبرئ ذلك عمن هو أعلم منهم وأقدم، ولكن نكفرهم بما تأولنا فيهم من كتاب الله عز وجل. أي ليس الحجة فقط أن نكفرهم بقول هؤلاء السلف كحمد بن زيد وابن أبي مطيع وغيرهم، لا، لكن الحجة أيضا ليس في قول هؤلاء فقط بل بالكتاب والسنة. قال: ولكن نكفرهم بما تأولنا فيهم من كتاب الله عز وجل وروينا فيهم أو روينا فيهم من السنة أو روينا فيهم من السنة روينا وروينا روينا أي في هذا الكتاب وروينا أي ما رواه علينا مشايخنا. قال: وبما حكينا عنهم من الكفر الواضح المشهور الذي يعقله أكثر العوام، وبما ضاهوا بمشركي الأمم قبلهم بقولهم في القرآن فضلا عما أو على ما ردوا على الله ورسوله من تعطيل صفاته وإنكار وحدانيته ومعرفة مكانه واستوائه على عرش بتأويل ظلال به هتك الله سترهم وأبد سوءتهم وعبر عن ضمائرهم كلما أرادوا به احتجاجا ازدادت مذاهبهم عوجاجا وازداد أهل السنة بمخالفتهم ابتهاجا ولما يخفون من خفايا زندقتهم استخراجا. والله الموفق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وبهذا انتهى الكتاب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. موعدنا إن شاء الله في الدرس المقبل، ليس اليوم، في الاثنين المقبل إن شاء الله، في أول دروس التعليق على العقيدة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.